الخيمة، الوحي في اللغة، الإعلام بسرعة وخفاء. ومن قوله تعالى فأوحى إليهم أن يسبحوا بكرة وعشية، ويطلق على معان متعددة، منها الوحي الشرعي وهو وحي النبوة أو الرسالة، ووحي الإلهام وهو ما يقيه الله تبارك وتعالى في نفس الموحى إليه، ووحي النوم، فإن النوم الرؤيا الصالحة فيه جزء من 46 جزءا من النبوة. ننظر إلى هذه الآية وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا وحي النبوة أو الرسالة غير ممكن، لأن الذي أوحي إليها ليس بشرع ترضعه إلى آخره. ثم إن الصحيح أنه لم يبعث أحد من النساء نبيا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. إذن يكون وحينا إما إلهام وإما منام، إما إلهاما أو مناما. فالإلهام ليس بشيء غريب، أن تلهم امرأة ما يكون في مصلحتها، فالله تبارك وتعالى ألهم النحل وهو من بني آدم ما فيه مصلحتها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا إلى آخره. ولهذا قال المؤلف وأوحينا وحي إلهام أو منام، أو هنا للتنويع، تنويع الخلاف في هذه المسألة. فإن بعضهم يقول إن الوحي وحي إلهام، وبعضهم يقول إن الوحي وحي منام. والمهم أنه ليس وحي رسالة أو نبوة. وقوله إلى أم موسى لأنك ولدت، وهذا هو الأصل في الأم، من أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وأما الأم من الرضاعة فلا تذكر مطلقة، وإنما تذكر مقيدة. ولهذا قال الله تعالى حرمت أم عليكم أمهاتكم، ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالأم من الرضاعة لا تدخل في مطلق الأم، بل لا بد أن تكون مقيدة. أثمان يا هاني مش كلمة عند الإبلاغ. طيب، وإنما قررت هذا ليتبين أن قوله تعالى وأمهات نسائكم المراد بها الأم التي ولدت هي أم الرضاعة. قال إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته. من هو المولود المذكور؟ إذا تقول وهو المولود المذكور أي مذكور في الآية؟ طيب، وهو المولود المذكور لأنه ما من أم إلا ولها إلا هو ولها ولها. وقوله ولم يشعر في ولادته غير أخته، هذا من الأقوال الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب، لأن ما الذي أدران أنه لم يشعر به إلا أمه؟ ما عندنا أحد يدلنا على هذا. نعم، وقوله أن أرضعيه، أن هذه تفسيرية، وضابط التفسيرية التي تقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه. كل أن إذا وقع بعد ما فيه معنى القول دون حروفه
فهي تفسيرية.
أوحينا إليه إلى أم موسى أن أرضوي، ومثل قوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك وأمثال كثير. أن أرضوي فإذا خفت عليه، وهذا دليل وإذا خفت عليه أن هناك خوف، أن هناك خوفا من آل فرعون وأنهم يلتقطون الأولاد، ولهذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فسره بقوله البحر، ثم فسر البحر بقوله أي النيل. فاليم هو البحر كما قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، يعني البحر. والمراد بالبحر هنا النيل، وسمي بحرا وإن كان نهرا لكثرته واتساعه. فأتيه في اليم ولا تخافي، نعم قولك فإذا خفت، هذا فعل الشر، وجواب الشر ألقيه في اليم وهو من الغرائب. أما من يخاف عليه يلقى فيما فيه هلاكه، لأن إلقاءه في البحر مش معناه استعجال الهلاك له، أما المعروف أنه يموت إذا وقف في البحر. وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون موسى يلقى في مكان الخوف فلا يموت، ثم يعيش بين أحفان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم ويستحيي النساء. هذه من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر ولا يكون لها تأثير، وأن قدرة الله فوق الأسباب. ولهذا النار محرقة بلا شك، وصارت على إبراهيم بردا وسلاما. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إيش تخافي؟ قال المؤلف غرقه، فمفعول تخافي مفعول قدره بقوله غرقه وهو واضح. ولا تحزني لفراقه، قال لفراقه لأن الحزن يكون في الماضي والخوف في المستقبل. فما أهم الإنسان فإن كان مستقبلا فهو خوف، وإن كان ماضيا فهو حزن. هنا قال لها الله لها لا تخافي ولا تحزني، فإن الأمر سيكون على خلاف ما توقعين. ولهذا قال فالسائل إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه، ما قال نرد لتكون الجملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. وقول إنا بضمير الجمع للتعظيم، وقوله رادوه إليك أي مرجعوه. ولم يبين الله تبارك وتعالى المدة التي تفقده فيها، ولكن الظاهر أنها ليست ببعيدة ما سيأتي في آخر القصة. وقوله وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة فوق البشارة الأولى، وهو أن يكون هذا المولود من المرسلين، أي ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى وأقدمهم بالرسالة. هذه الآية فيها أمر وفيها نهي، أو نهي فيها أمر ونهيان وبشارتان. قول أمر ونهيان وبشارتان. الأمران قوله أرضعيه وألقيه، والنهيان لا تخافي ولا تحزني، والبشارتان رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مقلم بالقار من داخل ممهد له فيه أغلقت وألقته في بحر النيل ليلا. قولها أرضعته ثلاثة أشهر ما في الآية ما يدل عليه، إنما لا شك أنها امتثلت أمر الله أرضعت ولما خفت عليه ألقت. وقول المؤلف إنها ألقت وضعته في تابوت، من أخذه؟ من آية أخرى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، وهذا من أرشاد الله تبارك وتعالى له، لأنه ما أمرها أن تلقيه سلا في البحر، وإنما أمرها أن تلقيه في تابوت ليكون حفظا له. والتابوت يكون من الخشب، والخشب عادة نعم يطفو على الناس ما يمكن ينزل، فإذا جعل فيه القار فإنه أيضا يمنع من دخول الماء إليه، لأنه ربما إذا دخل الماء إليه وتسلل في الخشب يثقل ثم يغيظ. قال وأما قوله ألقته في بحر النيل ليلا، من أخذ قوله ليلا؟ ربما يؤخذ من قوله فيما بعد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أنها ألقته في الليل ثم جعلت توسوس فيه وتهتم له حتى كانت لا تفكر في غيره كما سيأتي. ثم إنه أيضا مما يؤيد ذلك أن المرأة قد خافت عليه، وإذا خافت عليه فإنه من المستبعد عادة أن تخرج به نهارا وتلقيه أمام الناس، فلا بد أن يكون ليلا. فتنادى الحكم بأنه ليلا مأخوذ من الآية ومن العادة، إن هذا لا يكون إلا في الليل. قال فالتقطه بالتابوت صبيحة الليل، قالوا فرعون التقطه ولم يقل أخذه، لأنه أصبح في حكم اللقيط المنبوذ، وأهل العلم يقولون إن اللقيط هو القسم المنبوذ الذي طرح يسمى لقيطا، ولهذا قال التقطه ولم يقل أخذه. لماذا؟ لأن اللقيط هو الطفل المنبوذ. هؤلاء أخذوا التابوت. وقوله آلوا فرعون، قال المؤلف أعوانه، آله أي أعوان. ويحتمل أن آله أي قرابته، يحتمل أن آله قرابته. على كل حال المهم أنه أخذه من ينتسب إلى فرعون وهو الملك. لا لا حتى انتقادة بقصد، لأن الملتقط الذي يلتقط اللقيط المنبوذ مثلا في الشارع أو المنبوذ في المسجد يريد أخذه، لكن هو قد يشعر بأنه شيء ظفر به، شيء ظفر به، لكن إنما العلماء يقولون أن الالتقاط يكون في الطفل المنبوذ. قال آل فرعون فوضعوه بين يديه، وضعوه بين يديه أي بين يدي فرعون، وكانوا لا يشعرون بالذي فيه، وربما يظنون أن الذي فيه مال من الأموال، وفتح وأخرج موسى منه أو وأخرج وهو يمس من إبهامه لبنا. هذا ما نعلم عنه، كون يمس من إبهامه لبنا معناه يرضع نفسه من نفسه. إننا لا شك أنه أن التابوت حفظ كالعادة، لأن الشيء المغلق الإنسان لا بد أن يفتحه وينظر ما فيه. وأما كونه يمس من لازم إبهامه لبنا فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تصدق. ثم ما قل بأنها تصدق لأن هذا بعيد من العادة. وقوله ليكون لهم في عاقبة الأمر، ليكون الضمير يعود على من؟ على موسى. ولهم الضمير يعود على آل فرعون، ويدخل في آل فرعون فرعون نفسه. وقوله ليكون، قال المؤلف في عاقبة الأمر إشارة إلى أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل، لأنهم لو شعروا بأنه يكون لهم عدوا وحزنا قتلوه، ولكن العاقبة أنه كان كذلك. وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من أن اللام هنا للتعليل باعتبار علم الله، باعتبار علم الله له وجه، يعني فالتقطه آل فرعون ليكون ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا في علم الله، وليست تعليلا للالتقاط. هذا له وجه، لكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف وغيره من أن اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. طيب، اللام التي تدخل على الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، زائدة وغير زائدة. والزائدة تكون للتعليل وتكون للعاقبة وتكون لتأكيد المثل، غير الزائدة. الزائدة هي التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، الزائدة التي تقع في الغالب بعد فعل الإرادة، مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. فإن اللام هنا زائدة لأنك لو حركتها وقدرت أن إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله أن يذهب، تم الكلام لا تم، يتم الكلام. واللام غير الزائدة تكون للتعليل، تكون التعليل، مثل حضرت لأتعلم أو من أجل أن أتعلم. وتكون لتأكيد النفي، مثل قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم. ولهذا يسميها النحويون يسمونها لام الجحود، يعني النفي، فهو لتأكيد النفي. والثالثة تكون العاقبة مثل هذه الآية ليكون لهم عدوا وحزنا. نعم، بعد كان مضارعا كانت أو فعلا ماضي. وقوله ليكون لهم عدوا يقتل رجالهم وحزنا يستعبد نساءهم، هذا فيه نظر، بل الظاهر انه عدو لما يحصل على يديه من الاضرار البالغه لآل فرعون، وحزنا لانه سوف يحزنه بما يظهر له من الانتصارات العظيمه. وابلغها متى؟ حين انتصر يوم الدين، فإن انتصر عليهم انتصارا بالغا باهرا، وحصل لهم بهذا من الحزن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولم نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قتل رجال آل فرعون، ولا أنه استعبد نساءهم، وإنما المعروف أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم بفعله. وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لها كانت المصدر، وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه، هل هو تستعيد ايه
ايه
ما تقوله نعم. طيب هذا من يقول في قراءة سبعية ولا أقول شاذة
سبعية
لأن قال المؤلف أنه إذا قال في قراءة يعني سبعية وإذا قال قرئ الشاذ قال بضم الحاء وسكون الزاي ليكون لهم عدوا وحزنا حزنا وحزنا معناهما واحد وهما لغتان في المصدر من يقول من حزن كأحزن حزنه كأحزنه شلون حزنه كأحزنه يعني أن حزن الذي ليس مزيدا بالهمزة مثل أحزنه المزيد بالهمزة من حيث التعب من حيث التعب وقوله بمعنى من فاعل هنا وهو هنا بمعنى اسم فاعل ايش معنى بمعنى اسم فاعل يعني بمعنى حازم اي محزن لماذا اوله المؤلف الى هذا لان الحزم شعور في النفس وموسى صلى الله عليه وسلم هل يكون شعورا في انفسهم
لا
لكنه مدخل لهذا الشعور وهو الحزن في انفسهم وعلى هذا فيكون حزنا بمعنى حازنا قبلت مجمع يأتي مصدر دائما بمعنى اسم الفاعل ودائما بمعنى اسم المفعول فيقال فلان عدم الرضا عدم الرضا ويقال فيه ويقال أيضا فلان ثقة وعدل ورضا وثقة مصادق بمعنى اسم الفاعل بمعنى اسم الفاعل عادل ورضا بمعنى مرض وثقة بمعنى موثوق بمعنى اسم الفاعل اسم الفاعل وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد هذا مصدر بمعنى اسم المفعول فالتقطه ان يكون لهم عدوا وحزنا ما هو العدو العدو عند الفقهاء حدوه بتعريف وفق الفقهاء فقالوا ان العدو من سره مساءة شخص او غمه فرحه هو عدو كل انسان يسره عن تساء ويحزنه عن تسر فهو عدو وكل انسان يسره عن تسر ويحزنه عن تحزن فهو ولي لان الولي ضده العدو ضده الولي قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الجملة هذه تعليم بقوله ليكون لهم عدوا وحزنا كأنه قيل لماذا يكون لهم عدوا وحزنا تبين أن السبب في ذلك هو خطأ هؤلاء فرعون الملك هامان وزير جنودهما أتباعهم الذين ينتهون بأمرهما وأصل جنود جمع جند والجند هم أنصار الإنسان ويقول كانوا خاطئين من الخطيئة أو عاصين فعوقبوا على يدي الخاطئ والمخطئ ما الفرق بينهما إسماعيل الفرق بين الخاطئ والمخطئ يعني من أتى الخطأ متعمدا فهو خاطئ ومن أتاه غير متعمد فهو مخطئ. ولذلك الخاطئ معذب والمخطئ غير معذب. قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة كذا. والمخطئ ليس عليه إثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعل خاطئ، الفعل من خاطئ خطئ، ومن أخطأ مخطئ، هذا الفرق. إذن هذا قوله سبحانه وتعالى خاطئين أي واقعين في الخطأ عن عمد وقصد. ولهذا قال المؤلف أي عاصين فعوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه بقتله أي بقتل موسى هو قرة عين لي ولك، هو قرة عين. عندي مكتوبة قرة بالتاء المفتوحة بالقاعدة
المربوطة،
وهي كذلك فيما بقي من الآيات المربوطة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين مربوطة، ولم تأتي مفتوحة إلا في هذا في القرآن، وذكرت في القرآن في موضعين سوى هذا وكل هذه المربوطة. وإذا قيل ما الفرق نقول إن هذا يدفع فيه الرسم العثماني، هكذا رسمه الصحابة رضي الله عنهم. وقوله قرة عين، أولا قالت توجه الخطاب إلى من؟ إلى فرعون. قرة قدر المؤلف هو ليبين أنه خبر مبتدا محذوف. وقوله قرة عين مأخوذ من القر أو من القرار، يعني قصدي من هذا أو من هذا، ويصح منهما جميعا، من القر وهو البر، لأن العين إذا بردت فإنها تكون علامة على السرور، ولهذا يقال دمع السرور بارد ودمع الحزن حار. نعم، ويقال يبكي عليه بدمع حار يعني من الحزن. إذن نقول قرة العين مع كناية عن برودتها، وبرودة العين دليل على السرور. وقيل إنها من قرة بالمكان، قرة بالمكان وهو القرار وعدم الاضطراب، لأن الإنسان إذا كان خائفا بدأت عينه تجول من هنا ومن هنا، نعم تشخص وتجول وتلفت، لكن هذا دليل على أنها قارة، ولكن قرارها دليل على أنها لم تخف. قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قولها لا تقتلوه يدل على أنهم هموا بقتله، وإلا لما كان لقولها لا تقتلوه فائدة. وقوله لي ولك وقع كما توقعت بالنسبة لها، نعم لا شك أنه وقع الأمر كما توقعت، وصار هذا الولد قرة عين لها ورفعة لها في الدنيا والآخرة. وأما لفرعون فلا، ما صار قرة عين له، بل كان له عدوا وحزنا. ومن غرائب التفسير أن بعضهم قال قرة عين لي وتقف، ولك لا وتقف أيضا، وتقفلوا جلة مستأنفة. وهذا في الحقيقة لا التلاعب بالقرآن، لا التلاعب، لأنه لو كان كما يقولون لقال الله تعالى تقتلونه، إذ أن حذف النون هنا لا نعلم له سببا سوى النهي، فكيف يفسر كلام الله مثل هذه التفاسير التي الباردة؟ ولكنه ذكرناه لأنه قد قيل به، وإلا فإنه حتى أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن هذا من أبعد ما يكون عن ابن عباس لما فيه من تفكيك الكلام وخنافره وعدم التئام بعضه بذات، ولأن النون في الفعل تقتلوه محذوفة، ما يدل على أن لا مسلطة عليه. ولكنها هي رضي الله عنها اللي هم لا ترعون، إما أنها قالت ذلك من باب التهدئة له، قرة عين لي وله متهدئة وتفرحه، وإما أنها قالت ذلك معتقدة له، ولكن ليس من اعتقد شيئا يكون الأمر على وفاق ما اعتقد، فقد يخلف الله سبحانه وتعالى اعتقاد الإنسان من حكمة يريده، وهذا لا مانع منه أن تقول ذلك معتقدة أنه سيكون قطرة عين له ولها أيضا. ويدل لهذا قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى بالترجي، وقوله انفعنا بالخدمة، أو نتخذه ولدا نتبناه. وقد قيل إنه ليس لفرعون من وراثه ولد، فقالت أن نتخذه ولدا، ومعلوم أن بين الأمرين فرقا، فإن انتفاعهم به لا يجعلهم يحنون عليه كما يحنون على الولد، أليس كذلك؟ فالخادم عند الإنسان يأمر وينهى ولا يكون في قلبه له من الرحمة والرأفة والعطف ما يكون للولد، ولهذا قالت أو نتخذه ولدا، وهذا انتقال من الأبناء إلى الأعلى. إذن نحن لسنا محرومين من هذا الولد، فإما أن نتخذه خادما ننتفع به، وإما أن نتخذه ولدا نفخر به، نعم، ويكون لنا في موجهة الولد. هناك احتمال ثالث، نعم، في احتمال ثالث أنه لا أنفعه ولا تفهمه، ولكنه لا يمكن أن يقال في هذا السياق، لأنها هي تريد ترغيبهم في إبقائه، والترغيب في الإبقاء لا يكفيه إلا الصفات المرغوبة، وهي أن ينفع أو يتخذ ولدا. قال وهم لا يشعرون، نعم هم لا يشعرون، هذه الجملة من كلام الله ولا من كلامها هي؟ الله أنها من كلام الله، يعني وهم أي آل فرعون ومنهم المرأة لا يشعرون بعاقبة أمر هذا الولد، لأنهم لو شعروا بعاقبة أمره قبلوا منها نشورتها ولا لا؟ ما قبلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى ذلك عنه. شو لا على ايه؟ دل على انه عاقب، اقول دون ذلك قيل انه ليس له ولد منه، لانه لو كان لها ورد كان لا تتبنى، لازم الانسان زياده، ما دام ما في شيء بين ما نبذل به، يقول ربما يكون هذا. نعم لا، بعضهم يقول هم لا يشعرون آل فرعون، آل فرعون لا يشعرون بما تريده المرأة، وكأن المرأة ألهمها الله عز وجل مآل هذا الرجل، وأنه فلا يشعرون، لكن الأقرب أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
كلام امرأة فرعون هذه بعد ما أسلمت من قبل
لا قبل أن تسلم تو طفل الولد
يعني كان قبل موسى على عقبة فرعون على عقبة فرعون
هو الله هي فأنه على عقبة فرعون أو أنه ما أعرف هذا لكن الظاهر أنها على عقبة لأنه يعني زوجته ولا بد أن تكون مطيعة له. قال لا يشعرون بعاقبة أمرهم معه وعلى واقع. ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاطه فارغا مما سواه لها. أصبح هذا بناء على أنها ألقته ليلا وتأتي كلمة أصبح بمعنى صار بغض النظر عن زمن في اللغة العربية تأتي أصبح بمعنى صار وتأتي أصبح بمعنى صار في إصباح يقال مثلا صار الماء ثلجا أصبح الماء ثلجا بمعنى صار. في اللغة العامية الآن دائما يعبر الناس يقول أصبح كذا وأصبح كذا ويريدون بذلك أنه انتقل إلى هذا كما أن الإصباح انتقال من الليل إلى النهار. لكن هنا ليس ببعيد أنه في صباح تلك الليل استولى عليها الوساوس والهواجس حتى صار قلبها فارغا من كل شيء ما تفكر بأي شيء إلا بهذا الولد. وهذا أعني أن المراد بالإصباح هنا الدخول بالصباح أولى من أن نجعله بمعنى صار لأنكم كما تعلمون الشيء يحزن عليه عند فقده لكن إذا طال الزمن فإنه قد ينسى الحوادث تنسيه. الظاهر أن أصبح أي في تلك الليلة أصبح فؤاد ما هو الفؤاد؟ القلب أم موسى فارغا يقول مما سواه. أما قول المؤلف مما لما علمت بالتقاطه فهذا لا يتعين لا يتعين مما علمت لأنه بمجرد أن ألقته سوف توسوس به. أم مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها كادت لتبدي به أي بأن ابنها لولا أن ربطنا على قلبها إلى آخره. نعم يقول إن كادت المؤلف أعرب إن مخففة من الثقيلة. ابن مالك يقول خففت إن تقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنها بدأ ما يتقنر والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلقيه غالبا بإن دين وسلام. فالآتي إذن جاري على اللغة الفصحى بأن كاد ناسخ ولا غير ناسخ؟
ناسخ
ناسخ كاد ناسخ نعم. وهنا اللام لتبدي به لازمة ولا جائزة؟ جائزة مين لازمة؟ طيب لو حلقناها لو حلقناها وقلنا إن كادت تبدي به ما يمكن تكون بمعنى ما يعني ما كادت تبدي به
يعني ان تكون ناسيه
ايش اذن اصلا اللام وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما سمعناها من بدا اللام تجد اذا كان حذفها يوقع في الاشكال يعني اذا حذفتها التبست بعين النافيه واذا اوجدتها فانها لا يكون الاشتباه لان لام التوكيد ما تكلم عن النفي. فما رايكم فيها؟ نعم
حتى لو كانت ناسيه يجوز
لكن يختلف المعنى، لأن إن كادت تبدي به معناها أنها قرب إبداؤها له بذلك، لكن ما كانت تبدي به هو معناها مستحيل. لأن السياق نعم هي جائزة، لأن السياق يدل على المعنى، وهو قوله لولا أربطنا على قلبه، فإن هذه الجملة لا تناسب أن تكون إن نافية، يعني ما كادت تبدي به لولا أربطنا على قلبه، لأن الربط على القلب يقتضي الكتمان ولا البيان؟ قول يا جماعة يقتضي الكتمان، ولا يفعل ما كادت تظهره لولا أربطنا، لأن لولا أربطنا يستلزم أن لا تظهر، لا تظهر. فعلى هذا تكون لام هنا جائزة، وهذا جائزة من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث التلاوة القرآنية فهي غير جائزة من حيثها. والسبب القرآن، لأن كلام الله لا يمكن يبدل، لا بنقص ولا بزيادة. إن كادت لتبدي به تبدي أي تظهر به أي بموت، وأما قول المؤلف أي بأنه ابنها فهو بناء منه على أنها وصلت إلى آل فرعون. نعم، ولولا أن الله ربط على قلبها لقالت هذا ابني، ولا شك أن هذا بعيد من القصة وبعيد من المعنى، ولكنه إن كادت لتبدي به أو لا تظهر بما فعلته به، يعني وتحدث الناس وتقول والله أنا فعلت كذا وفعلت كذا وألقيت ابني في اليم إلى آخره، إلا لا. وإنما قال إن كادت لتبدي به لأنه معروف أن الإنسان إذا حزن بشيء فإنه يخفف من آلام الحزن على نفسه أن يتحدث به إلى أحد من الناس ممن يتصل به، ولذا تجد الإنسان يضيق صدره بالشيء حتى يحدث به، قل لا هذا شيء معلوم. فهو لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت ذلك الأمر، ما أبدت نجاس من هذا ابني، أبدت الأمر الذي وقع منه، وهي أنها ألقته في تبوت وألقته في اليم. لو فعلت هذا لكان كما يقول الناس يطير الخبر، لأن الخبر مكتوم ما لم يظهر، فإذا ظهر بواحد يطيق أنه يتشاءد، فلو أبدته ولو لأقرب الناس إليها لظهر أمر الطفل وعلم به، ولكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلبها، ولهذا قال لولا أن ربطنا على قلبها بالصبر أو سكناه. الربط على الشيء معناه شد الرباط عليه، شد ربطنا على قلبها أبلغ من أسكننا قلبه، وأن الربط عليه معناه لا يمكن أن يتحرك، فهذا أبلغ. والله تعالى ربط على قلبه بحيث إنها صبرت ولم تحدث أحدا بما ترى، ولكن من الذي وقع؟ قالت لأخته قصيه، وقد سبق أن الملك يقول ما اطلع على ولادته سوى أخته، قالت لأخته نعم لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها. نعم، قول ربطنا على قلبها أو شددناه بالرب والمراد به التسكين، وقوله لتكون اللام للتعليل أي المعلل ربط يعني ربط الله على قلبها لهذه الغاية لتكون من المؤمنين، طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد لأنها هي مؤمنة بلا شك. وأدل دليل على أنه مؤمنة أنه امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل. ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله، الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين، وهذا هو الذي وقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب للمؤمنين.